كان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. دخلت خزاعة في حلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بنو بكر فدخلوا في حلف قريش. ومرت الشهور والسنون حتى اعتدت بنو بكر على خزاعة، وقامت قريش وساعدت بني بكر بالمال والسلاح والرجال، ظنوا أنه لا أحد سيوصل الأمر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يخرجون بالليل يقاتلون معهم، حتى احتمت خزاعة بالحرم، ومع هذا ما كفت بنو بكر عنها. فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة والرسول جالس في المسجد، فدخل عليه يقول له شعرا ينشده الله أن ينصره، وهذا حلف بين خزاعة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله أمام الناس: نصرت يا عمرو بن سالم، والرجل خزاعي، نصرت والله يا عمرو بن سالم. ثم رأى سحابة قال: هذه السحابة تستهل بالنصر يا عمرو، أي سيأتيكم النصر وقدم إليكم النصر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأن قريشا نقضت العهد بينها وبينه، ثم قال: كأنكم بأبي سفيان يقدم عليكم، كأني أراح يقدم عليكم يطلب أن يشد في العقد ويزيد في المدح. وصدق النبي. في هذه الأثناء اجتمع كفار قريش وخافوا أن يصل الأمر إلى رسول الله وأن ينقض العهد بينه وبينهم. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: نرسل أحدنا يطمئن النبي، يطمئن محمدا بالعهد الذي بيننا وبينه. قالوا: من نرسل؟ فقال أبو سفيان: أنا أذهب إليه. وصدق النبي. أسرع أبو سفيان إلى رسول الله في المدينة. أول ما دخل في المدينة ذهب إلى بيت ابنته أم المؤمنين أم حبيبة، فلما دخل عليها أراد أن يجلس على فراش رسول الله، فقامت أم حبيبة وطوت الفراش عنه، أبعدت الفراش عن أبيها أبي سفيان، فقال: يا بني ماذا صنعتي؟ أترغبين عني بهذا الفراش؟ أو ترغبين بهذا الفراش عني؟ لما فعلت هذا؟ قالت: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. الله والبراء في الله، حتى لو كان أبي لكنه رسول الله أغلى منك يا أبي. وطوت الفراش، فقال أبو سفيان: لقد أصابك بعدي والله شر يا فلانة. فخرج من عندها وأخذ يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فوجده فذهب إليه يكلمه يطلب منه أن يشد في العقد كما أخبر النبي، فلم يرد عليه النبي أي كلمة، وكلما كلم الرسول يصد عنه النبي لا يرد عليه. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر يطلب منه أن يشفع له عند الرسول، فلم يرد عليه أبو بكر. فذهب إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب، قال: يا عمر اشفع لنا عند محمد. فقال عمر: أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر، لو عندي نمل بس ما عندي جنود، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، أنا أشفع لكم عند رسول الله، أنا أريد أن أجاهدكم بأي شيء. فذهب أبو سفيان إلى علي، وجده مع فاطمة وعندهما الحسن، طلب من علي أن يشفع له، قال: ما أنا بفاعل يا أبا سفيان، ولا أظن أن هذا يغني عنكم، قد أعد النبي أمرا لا رجعة فيه. فإذا به يرى الحسن صبي صغير يلعب، فقال فاطمة رضي الله عنها: هل لك أن تجعل هذا الغلام يجيرنا ويصلح به ربنا بين العرب فيصير حديث الناس أبد الدهر؟ فقال علي: ما هذا الغلام بفاعل، ولا أظن أحدا يجيرك يا أبا سفيان، ولكن اذهب إلى الناس واطلب منهم الجوار، فإن قبل منك النبي فهذا، وإلا لن يغني عنك شيء. ففعل أبو سفيان فلم يرد النبي عليه شيئا، ثم أسرع إلى مكة يحذرهم. وصل أبو سفيان إلى مكة، قالوا: ما الخبر؟ فأخبرهم بالخبر فخافت مكة كلها ممن؟ من رسول الله أن ينقض العهد. فأجمع النبي على الخروج لمكة وعلى مقاتلة أهل مكة، لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم. وفعلا عبأ النبي الجيش واستعد للخروج وحدد الوقت والزمن، لكنه دعا ربه وقال: اللهم عمي علينا العيون والأخبار حتى نباغتهم. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباغت أهل قريش، وفعلا حصل هذا. إلا أن رجلا من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعح، صحابي جليل ضعفت نفسه، فإذا به يكتب رسالة يحذر أهل مكة من أن محمدا سيغزوهم وجيش المسلمين سيأتيهم، وأعطى الكتاب لامرأة لتسافر سرا، فأوحى الله لنبيه بهذا. فنادى علي والمقداد والزبير وغيرهم أن اذهبوا إلى روضة اسمها خاخ، ستجدون فيها ضعينة امرأة مسافرة عندها كتاب ائتوني به. فأسرع الإمام علي والمقداد والزبير، فوصلوا إلى تلك الروضة فوجدوا امرأة، فتشوا رحلها ما وجدوا شيئا. قالوا لها: أخرجي لنا الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قال علي: كذبت وصدق رسول الله، إما أن تخرج الكتاب أو لأجردنك. فأخرجت الكتاب من شعرها وجاءوا به إلى النبي من حاطب إلى قريش يحذرهم. قال: ويحك يا حاطب، ماذا صنعت؟ قال: والله ما ارتدت يا رسول الله، إني أحب الله ورسوله، ولكن ليس لي يد في القوم، وعندي أهل وأولاد، وليست لي قرابة في قريش، فأردت أن يكون لي يد عليهم. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقد ارتد. قال: لا يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم، قد غفرت لكم. وحاطب شهد بدرا، فإذا بعمر يطأطئ رأسه ويقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. دخل شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجيش قوامه 10,000 مقاتل متوجها إلى مكة فاتحا لها. في الطريق وفي الجحفة لقي عمه العباس مع أهله وعياله قادما من مكة، ففرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدم حتى وصل الأبواء، هنا لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، جاء مسلمين فلم يستقبلهما النبي لشدة وطأتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما أراد أن يكلماه تركهما النبي وصد عنهما عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام علي ينصح أبا سفيان الحارث، قال: اقرأ عليه ما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تقدم الجيش حتى وصل أطراف مكة، تقدم 10,000 مقاتل حتى وصلوا إلى أطراف مكة، فإذا بالليل قد حل، فأمرهم النبي أن يشعلوا مشاعل من نار. 10,000 مقاتل يحمل كل واحد منهم مشعلا من نار، أنار الأرض حول مكة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظم الجيش ويعده. 10,000 مقاتل أضاءوا الأرض بمن فيها. هذا المنظر العظيم الرهيب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. قبل 8 سنين خرج النبي من مكة إلى المدينة معه أبو بكر الصديق، 2 الآن 10,000 مقاتل رجع بهم النبي من المدينة إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك سترجع إلى مكة بوعد الله عز وجل، لرادك إلى معاد. ملأوا الأرض نورا بمشاعلهم، من رأهم خرج من مكة؟ أبو سفيان بن حرب، ليس بن الحارث، قائد من قادات المعارك. أبو سفيان بن حرب خرج من مكة وهاله هذا المنظر، أي جيش هذا؟ قال والله ما رأيت نيرانا ولا عسكرا مثل هذا. سمع صوته من؟ العباس، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبا حنظلة؟ قال أبا الفضل، فالتقيا. فقال ما هذا يا أبا الفضل؟ قال هذا رسول الله، هذا رسول الله، وهذا جيشه، وصباح قريش والله، وصباح قريش والله. قال ماذا أفعل يا أبا الفضل، ماذا أصنع؟ قال لو رآك رسول الله لضرب عنقك. قال اركب هذه البغلة، بغلة الرسول كانت عند العباس، فأركبه على البغلة وغطى وجهه وردفه، ثم أخذ يمشي به في الجيش بين النيران. وكلما مر على نار قوم من المسلمين قالوا من هذا؟ قالوا هذه بغلة رسول الله، فأمنوها حتى وصلوا إلى نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرف أبا سفيان، قال هذا أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله. الحمد لله الذي مكن منك، الحمد لله الذي مكن منك. فأسرع عمر ليبشر النبي بهذا، لكن العباس ضرب البغلة فأسرعت قبل وصول عمر إلى رسول الله، فأسرع العباس ودخل على رسول الله يقول له يا رسول الله، يا رسول الله، قد أجرت أبا سفيان، قد أجرت أبا سفيان. قال اذهب به وأتني به صباحا. فنام أبو سفيان في رحل العباس تلك الليلة، والمشاعل قد أنارت الأرض، والجيش يستعد لفتح مكة. وفي الصباح جاء أبو سفيان مع العباس إلى رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الرسول يا أبا سفيان، ويحك ويحك، أما علمت أنه لا إله إلا الله؟ قال والله لو كان هناك إله غيره لنفعني، يعني آمن أبو سفيان أنه لا إله إلا الله. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال هذه في النفس منها شيء. فلا زال به العباس حتى قال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال العباس محذرا أبا سفيان انطلق إلى قومك، حذرهم يا أبا سفيان، وجيش محمد يقبل إلى مكة فاتحا، يدكون الأرض دكا بقواتهم وسلاحهم وقوة إيمانهم، يأتون من كل طريق كما أمرهم النبي من أنحاء مكة. وإذا بأبي سفيان يسرع إلى مكة محذرا، فينادي الناس يا معشر قريش، يا معشر قريش، جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، يا معشر قريش. فالتف الناس حوله، قالوا ماذا نصنع يا أبا سفيان؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجيش محمد يقبل إلى مكة من كل فوج ومن كل طريق كتيبة من الكتائب. فإذا بالخبر تسمعه زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، نظرت وإذا بزوجها أبو سفيان يستسلم، فجاءت إليه فقالت اقتلوه، اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين، قبح من طليعة قوم، قبح من طليعة قوم، تحرض الناس على قتل زوجها أبي سفيان لأنه استسلم. فإذا بأبي سفيان يقول للناس لا عليكم بها، لا تغرنكم بأنفسكم، جاءكم محمد بجيش وبرجال لا قبل لكم بهم، قالوا ماذا نصنع؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، وما تغني دارك عنا؟ قال من دخل داره فهو آمن. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأسرع الناس إلى بيوتهم يرقبون جيش محمد يقبل إلى المسجد الحرام كما أخرجوه منه، من هذا المسجد قبل سنوات، الآن يرجع إليه فاتحا. أما خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد أخذ الكتيبة وذهب إلى الطريق الذي أمره النبي أن يدخل منه، فواجهته كتيبة من المشركين أوباش سفهاء، سحقهم خالد بن الوليد ثم تقدم إلى الصفا كما وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والزبير وصل إلى الحجون، وصل إلى المنطقة التي أمره النبي بها، فنصب الراية فيها وبنى القبة لرسول الله ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو جيش الإسلام يقبل إلى المسجد الحرام من كل فج ومن كل طريق، أما المشركون فقد فروا إلى دورهم وفروا إلى بيوتهم يرقبون جيش الإسلام يدك الأرض دكا داخلا لبيت الله الحرام.
يا فتح مكة يا فخر كل الأمجاد، يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد، فتح النبي المصطفى فتح الأسياد، فتح الحجاز اللي تنسى وما عانى.
ها هو جيش الإسلام، جيش الإيمان، يدخل إلى مكة المكرمة. الله جل وعلا يوافي رسول الله في المكان الذي حدد لهم، ثم يدخلون مكة من كل أبوابها ليملؤوها بالإيمان بعد أن ملئت بالكفر والشرك. ها هو جيش التوحيد يدخل إلى مكة كما وعدهم الرب عز وجل. ها هو الفتح الذي ذكر بالقرآن، ها هو يتحقق الآن، فتطرد شياطين الأرض وشياطين الجن. هكذا يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فاتحين إلى بلد الله الحرام. هنا في هذه البقعة كان يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا في هذه البقعة كان يجر بلال على الرمضاء، هنا في هذه الأرض كان يتعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا قتلت أم عمار، هنا ذبح أبوه، هنا عذب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم الآن جاءوا فاتحين إلى بلد الله الحرام. أول ما بدأ النبي بالحجر بالركن فاستلمه، ثم أخذ يطوف بالبيت وأصحابه يطوفون معه. ثم بعدها، بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى تلك البقعة المطهرة، أراد أن يطهرها كما طهرها أبوه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، جده إبراهيم. توجه أصحاب النبي إلى الأصنام، يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدموا إلى الأصنام يريدون زحقها ويريدون هدمها بإذن الله جل وعلا.
فتح الأسياد، فتح الحجاز اللي تنسى وما عانى. فتح مكة يا فخر كل الأمجاد، يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد. فتح النبي المصطفى فتح الأسياد، فتح الحجاز اللي تنسى وما عانى. فتح الحجاز اللي تساوى معانا، كل الملا صفت على رؤوس الأشهاد.
كلما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صنم نكته وضربه بعصا عنده وهو يقرأ قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإذا بالأصنام كلها تهد إلى الأرض وتهدم صنما صنما، لم يبق في تلك البقعة المباركة صنم واحد. هذه مظاهر الشرك هدت. وبعد أن طهر النبي حول البيت من أصنام دخل داخل البيت يطهره وينظفه، يأتي إلى كل ركن من أركان البيت يكبر الله أكبر الله أكبر، فرأى صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فأزال الصور وقال: والله ما استقسما بالأزلام قط. ثم بعد أن طهر البيت من داخله أخذ بعضادتي الباب، ثم كبر وهلل وحمد الله وأثنى عليه وهو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، والناس كلهم ينظرون إليه. وقفوا عند باب الكعبة وملأوا المسجد الحرام مؤمنهم ومشركهم، كل الناس ينظرون، أهل مكة ينظرون من بيوتهم، ينظرون عند باب المسجد الحرام ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف سيحكم بهم. قبل 8 سنين خرج من هذه البقعة مطاردا يريدون قتله، عذبوه 21 عاما، طاردوه قاتلوه قتلوا أحب الناس إليه. الآن سينزل حكم الله عز وجل فيهم. وقف عند الباب مخاطبا الناس فقال لهم: أيها الناس، يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم فخركم بالآباء وطعنكم بالأنساب. الناس لآدم وآدم من تراب. ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ها هم الناس ينظرون حكم النبي فيهم. فقال لهم: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال المشركون: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أخ كريم بعد أن طاردتموه سنوات طوال، بعد أن جرحتموه وشج وجهه في أحد، بعد أن قتلتم أحب الناس إليه، الآن أخ كريم. فإذا به يقول: لا أقول لكم إلا كما قال إخوة يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى النبي عنهم، وها هم الناس فرحون بعفو النبي عنهم. فإذا بالناس كل منهم يخرج من بيته آمنا سالما، إلا بقايا من المجرمين، أكابر المجرمين يعدون على الأصابع. أمر النبي بقتالهم وقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. ثم حانت الصلاة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من؟ يأمر بلالا الذي كان يجر على الرمضاء، الذي كان يعذب هنا، أمره أن يرقى الكعبة ويؤذن للصلاة. فقام بلال يؤذن للصلاة والناس يستمعون لرسول الله، وكل منهم يقبل عليه آمنا سالما.
لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله.
نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة وقال هي لكم لا ينزعها عنكم ومنكم إلا ظالم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة 19 يوما يعلمهم، والناس تقبل على الدين وعلى الإسلام. في اليوم الثاني قام فيهم خطيبا فوعظ الناس وذكرهم وهم يستمعون، وقال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنها حلت لي ساعة من نهار لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجرة ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. وهكذا كان النبي يعلم الناس أحكام الحرم وما يحرم فيه، ثم بين لهم بعض الأحكام الشرعية والإسلامية، ثم بدأت بيعة الناس. بدأ الناس يقبلون على دين الله جل وعلا، يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، والنبي يبايعهم عند الصفا، الناس يأتون يبايعون والنبي يبايعهم، حتى قضى الرجال من البيعة وبدأت بيعة النساء. بدأ النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر بن الخطاب معه يبايع النساء، وعمر أكد من بيعتهن، ثم يمشين ويمضين يأتين يبايعن أولا على أن لا يشركن بالله شيئا. جاء من النساء امرأة كانت خائفة، من هي؟ إنها هند بنت عتبة، تلك التي تآمرت على قتل من؟ عم النبي حمزة في معركة أحد، التي أرسلت وحشيا لقتل حمزة ومثلت بجسمه وأصابت النبي بحزن شديد. الآن تريد أن تدخل في دين الله جل وعلا، لكنها كانت خائفة، تنكرت، لبست ما يغطيها، ثم دخلت بين النساء والنبي يبايعهن. فلما أمرهن ألا يشركن بالله شيئا بايعن النساء، ثم أمرهن ألا يسرقن، فقالت هند معترضة، قالت إن زوجي رجل شحيح. قالت هذا الكلام تقصد من زوجها؟ أبو سفيان. قالت إن زوجي رجل شحيح، فهل علي ضرر إذا أخذت من ماله؟ من تدخل؟ زوجها أبو سفيان، خاف الفضيحة. قال يا امرأة خذي من مالي ما شئت. فلما سمع النبي صوتها علم إنها هند بنت عتبة، بين النساء مندسة متنكرة، لكن النبي لا يخطئ صوتها. قال أو أنك هند؟ أنت هند بنت عتبة. فإذا بهند انكشف أمرها، من قتلت عم النبي، فإذا بها تقول كن خير آخذ يا نبي الله، اعف عفى الله عنك. فإذا بالنبي يبتسم ويقول عفى الله عنك يا هند، عفى الله عنك يا هند، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق النبوة، هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البيعة الثالثة بعد الشرك وعدم السرقة، قال ولا يزنين، دور الآن البند الثالث، ولا يزنين. فاعترضت هند مرة أخرى، قالت أو تزني الحرة؟ هل الحرة تزني؟ فقالت لها عائشة يا هند بايعي، كلنا بايعنا. أما الرابع قال ولا يقتلن أولادهن، فاعترضت هند أيضا، قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، يعني أولادها الذين قتلوا في بدر. هنا ضحك عمر بن الخطاب وضحك النبي له، انظروا ماذا تقول هند. حتى إذا أكمل النبي البيعة أمر الناس جميعا أن يكسروا الأصنام في بيوتهم، فذهبت هند إلى بيتها فمسكت صنمها وقالت والله إن كنا فيك لفي غرور، كنا مغرورين فيك. ثم رفعت الصنم وكسرته بالأرض، وكسر الناس أصنامهم، وعم الإسلام مكة كلها، حتى والد أبي بكر لم يكن أسلم إلى ذلك الزمان، وكان شيخا كبيرا، جاء به أبو بكر إلى رسول الله، فلما رآه النبي قام له قال يا أبا بكر لو تركت الشيخ في بيته وقمنا إليه أن آتي إليه. فقال أبو بكر لا يا رسول الله، أنت أحق أن يؤتى إليك، أسلم الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، هنا تم الفتح وانتشر الإسلام وحقق الله وعده لنبيه.